يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بأبنائنا وإخواننا في هذه الإقامة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المقيمين فيها والقائمين عليها، وأن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح الذي هو في الحقيقة ذخر المؤمن في الدنيا وسبب نجاته يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى. إن من صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أمته مما سيقع فيها في مستقبلها من مثل ما ذكر أخوكم من هذه الأحاديث التي تندرج تحت ما يعرف عند أهل العلم بدلائل النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن غيب، هذا الغيب وقع كما أخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بما أخبر به عن طريق الوحي، أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن أمته ستبتلى في مستقبل أيامها وسيقع فيها من الفتن على اختلاف أنواعها، والقصد من هذا أن يحذر المسلم من هذه الشرور القادمة، وأن يوطن نفسه على النجاة منها. ما هي سبل النجاة؟ وما هي الوسائل الشرعية التي تقيه الوقوع فيها وفي شرها. ومن هذه الأحاديث كذلك ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء من طرق متعددة وبروايات مختلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق اليهود على 71 فرقة، وافترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أخرى صحيحة كذلك: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يندرج هو كذلك تحت ما يعرف بدلائل النبوة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما آل إليه حال الأمتين العظيمتين التي سبقت أمة الإسلام، وهم اليهود والنصارى. اليهود اختلفوا ثم افترقوا فرق كثيرة، وهذا التفرق لا كما يصوره بعض الطوائف والجماعات الإسلامية أنها ظاهرة صحية في الأمة، كلا، هي ظاهرة مرضية لا ينبغي للأمة أن تفترق ولا أن تتفرق في أمر دينها، لأنها أمرت بأن تكون جماعة وبأن تحافظ على اجتماعها وعلى جماعتها. بل إن الله تبارك وتعالى أمر هذه الأمة أمرا عظيما، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبله وهو التمسك بما جاء به هذا النبي الكريم، قيل هو الإسلام، قيل هو القرآن، قيل هو الكتاب والسنة، كل هذه التفسيرات لهذه اللفظة الواردة في هذه الآية تدل على أن المطلوب هو التمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تمسكا شرعيا كما يحب الله جل وعلا ويرضى. أمرنا بالاعتصام الذي فيه العصمة، إذ العصمة لا تكون إلا في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، وما أجمعت عليه هذه الأمة لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلال البتة. ولهذا توعد الله جل وعلا من خالف هذا الأصل بالوعيد الشديد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال العلماء هذه الآية فيها الدليل الواضح على شرعية الإجماع، وأنه أصل من الأصول، أصل من الأصول بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الإجماع حجة في الشرع، والله جل وعلا كتب على هذه الأمة أن لا تجتمع إلا على خير لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولكن الأمة قد تختلف. وقد يؤدي الاختلاف فيها إلى الافتراق إذا ما أحسنت الأمة التعامل مع الاختلاف، لأن هذا سنة من السنن الكونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا زال الاختلاف في هذه الأمة، وهذه في طبيعة في البشر. الله عز وجل ما جعل الناس جميعا على مستوى واحد، فرق بينهم كما فرق بينهم في طولهم وقصرهم وألوانهم وأحجامهم، فرق بينهم في فهومهم وعقولهم. والذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام فيه جانب يتعلق بهذا الأمر، يتعلق بالفهوم، يتعلق بالاستنباط، وهذا ما رده إلى كل مجتهد من المجتهدين. الاستنباط لا يكون إلا لأهله، وأهله هم المجتهدون من هذه الأمة، وهؤلاء يتفاوتون في مراتبهم، في سعة علمهم، في درجاتهم، وبالتالي سيؤدي هذا إلى شيء من اختلافهم فيما بينهم، وهذا لا ضير فيه، وهذا لا ضير فيه. إذا كان خير هذه الأمة وهم الصحابة اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم، وهذا بعد وفاة رسول الله، اختلفوا حتى في حياته، ولكن وجود النبي عليه الصلاة والسلام فيهم يرفع الخلاف. يختلفون يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصوب هذا ويخطب هذا، وقد يصوب الفريقان أو الاثنان: هذا أصاب السنة وهذا مثل ما قال لي من اختلفوا في غزوة بني، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهوم طائفة فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم
الاستعجال والوصول إلى بني قريظة عند العصر أو قبل العصر أو قبيل العصر. فأسرع السير وحققوا هذا الأمر، وطائفة أخرى فهموا أنهم يصلون العصر في بني قريظة وكفى، يعني أدركوا وقتها أو لم يدركوا وقتها. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، إلا أن طائفة قال ماذا قال عن الأولى؟ أصاب السنة، والثانية له الأجر، نعم لكم الأجر مرتين، على الحرص من جهة وعلى الموافقة من جهة أخرى. كما قال هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في حق المجتهد، إذا أصاب الحق له الأجر مرتين، إذا اجتهد فأصاب له أجرين، وإذا أصاب فأخطأ، لأن هذا وارد وقد يقع من الإنسان لا محالة، والمعصوم من الخطأ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فحسب، غير النبي عليه الصلاة والسلام معرض لهذا الخطأ. فافتراق الأمم السابقة ظاهرة مرضية ليست ظاهرة صحية، وافتراق هذه الأمة كذلك. أضف إلى ذلك أن هذه الأمة مأمورة بمخالفة الأمتين، مأمورة بمخالفة اليهود ومأمورة بمخالفة النصارى. إذا كان هؤلاء افترقوا، الواجب علينا أن لا نقع فيما وقعوا فيه، وأن لا نفترق. ما السبيل لعدم الافتراق؟ أننا نجتنب كل سبب من أسبابه، كل سبب من أسبابه. وهذه إذا جعلنا الفتنة في افتراق الأمة، نقول أول المنجيات وأول القواعد والضوابط التي تجنبنا هذه الفتنة أو هذا النوع من الفتن علينا أن نتفقه في مسائل الخلاف، نتفقه في هذه المسألة، ولا بد، وخاصة طلبة العلم فينا، وقد صنفت في هذا المصنفات، وأئمتنا وعلماؤنا ذكروا الأصول والضوابط عند حدوث أي خلاف في الأمة، بعد أن قسموا أنواعه ورتبوها من الخلاف، خلاف سائر، والخلاف السائر هذا لا غضاضة فيه ولا إنكار، ومن الخلاف خلاف غير سائر. الأول قد تكون أسبابه كثيرة، منها عدم ورود النص في المسألة المختلف فيها، فكان الدليل هو اجتهاد المجتهدين، وما دام اجتهاد المجتهدين متعلق بعقولهم وفهومهم قد يقع الاختلاف، وهذا يقال عنه خلاف سائر. ونوع ثان من أنواع الخلاف خلاف غير سائغ، والخلاف الغير سائغ هو الخلاف الذي يكون فيه الدليل، الدليل موجود والعلماء اختلفوا، وهذا ليس مجال بسط ما تعلق بهذا الموضوع، ولكن هذه إشارات لنقف على المسألة المرادة، والمسألة المرادة كيف نجتنب هذا الخلاف الذي يؤدي إلى الافتراق. فإذا كان من هذا النوع هذا يقال فيه الحق واحد لا يتعدد، لا يتعدد، مصيب ومخطئ، المصيب من وافق الدليل والمخطئ من خالف الدليل مهما كانت منزلته ومهما علا في العلم كعبه، قوله مرجوح. وليس معنى رد القول طعن في القائل، هذا تأصيل منحرف لا يصدر إلا عن الجهل والضلال، وخاصة إذا كان مقصودا، إذا كان مقصود الناس هؤلاء الدعاة إليه يريدون إضلال الناس، يديروا لهم هذه الإلزامات. والعبارات والألفاظ المستعملة قد تختلف، قد تختلف، العالم الكبير، عالم البلد، الإمام، هذه كلها لتهم. أصل المسألة هو هذا، راجح ومرجوح، صواب وخطأ، المصيب أو المخطئ في كل الأحوال تحفظ له كرامته، كيف لا، كيف لا، وهو ممن قال الله عز وجل فيه وفي أمثاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء رفعهم الله عز وجل، لا يحق لأي أحد أن يقلل من شأنهم أو أن ينزل من مكانتهم عبثا. يحاول هؤلاء بعض الناس يحاولون، يظنوا أن الافتراء والكذب على زيد أو عمر من الناس يسقطه في أعين الناس أو ينزل مرتبته عند الله جل وعلا وفي قلوب الناس. والله هؤلاء أنا أحيانا أعتقد أنهم يفكرون في غفلة من وجود الله جل وعلا واطلاعه على أفعال العباد وعلمه بما تكنه صدورهم و عدم تقديرهم لجلاله ولربوبيته سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. أما الذي قدر الله عز وجل حق قدره يعلم أنه هو الرافع الخافض، وأن الله تبارك وتعالى إذا رفع أمرا فلا مرد لحكمه أبدا. فهذا التلازم تلازم باطل، وما زال هذا الأمر في الأمة من عهد الصحابة إلى آخر أزمانها، ما دام القائمون على الحق فيها موجودون. وقد بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما حذرنا مما سيقع في هذه الأمة بشرنا كذلك رغم وجود السنوات الخداعات ورغم وجود الفتن وأنها ستكون فتن، وصفها عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم لا تكاد ترى فيها بصيص نور، إلا أنه بشرنا وأثبت صدورنا أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك ظاهرين، على الحق ظاهرين، متمسكين بهذا الحق الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والحق في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام من هذه الأصول التي أصلوها والقواعد التي قعدوها وسارت عليها الأمة، سارت عليها الأمة. نحن في الحقيقة قد كفينا، سلفنا كفان، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنتم الآن اجتهدوا في أمرين، في أمرين اثنين، اجتهدوا في الأمرين. الأول في العلم النافع، أن تأخذوا من هذا الميراث المبارك، أنا مبارك صح، اللي هو علم السلف، أن تحرصوا وأن تجتهدوا فيه. وهذا أحبتي هو أول أصول دعوتكم، هذه الدعوة المباركة، أنها تهتم بالعلم النافع، تحرص عليه تعلما وتعليما. ولهذا من أهم وأول المنجيات من مثل هذه الفتن كلها هو الاشتغال بالعلم النافع، أن نشتغل جميعا به، وأن نجعل هذا ديدنا لنا في حياتنا، لا يكون فينا إلا متعلم أو معلم أو محب يجالس هؤلاء حتى وإن لم يكن منهم. هذا هو الأصل. ولهذا أسعد الناس بهذا الأصل الأصيل هم أهل السنة والجماعة، هم السلفيون الذين جعلوا نصب أعينهم تعلم العلم النافع في كل وقت وحين، كيف لا، وهم يعتقدون أنه أجل القربات عند الله تبارك وتعالى وأفضل الطاعات، حتى قال فيه بعض أئمتنا: الاشتغال بطلب العلم أفضل من التطوع والتنفل بكل القربات الأخرى، منها الجهاد في سبيل الله. ذكر هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقال سفيان الثوري رحمة الله جل وعلا عليه: بث العلم، أو قال: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. الناس مشتغلا في أيام سلفكم كان سوق العلم قائم، كانت العواصم والحواضر والمدن مزدهرة بمجالس العلم، كان التبجيل والتعظيم. رغم شوفوا الآن كيفاش الناس يعظموا ويبجلوا المشاهير، هذا اللي تسموهم توما المشاهير، المغنين ولا الرقاصين ولا اللاعبين. ها يجي واحد من تشوف تقبة من الناس حوله، شكون هذا؟ يقولوا هذا لاعب كورة، وهذا يقول له وقع لي، وهذا يقول له ينحي له القميص يقول له وقع لي. يا سبحان الله العظيم، لاعب كورة الأمة كلها تجري وراءه، هذا الشأن كان أسلافنا جعلوه في العلماء في أهل العلم، شيء عظيم. مهما ذكرته وحاولت أن أصوره لكم ربما لن تتصوره. وذكر هذا العلماء مثل ابن عبد البر في جامع جامع بيان العلم وفضله، هذا كتاب عظيم، أو التذكرة للخطيب، يجيب من أخبار هؤلاء. الإمام البخاري لما قصد بغداد ودخلها ذاع صيته وانتشرت شهرته أمير المؤمنين في الحديث النبوي. هذا رجل من بلاد بخارى من سمرقند، خرج منها وعمره 20 سنة، خرج من بخارى 20 سنة، خرج من بلدته، طاف البلاد الإسلامية كلها جمعا لحديث رسول الله، وما رجع إلى بلده إلا بعد هذه المدة. ألف التاريخ الكبير، وألف الجامع الصحيح، وألف المؤلفات. لما دخل بغداد، أهل بغداد ما وجدوا مكانا يسع مجلسه، ما لقاوش وين المسجد اللي يكفي لدرس الإمام البخاري، يجلس مجلس تحديث، هو يجلس ويروي لهم طائفة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم في الحقيقة، إلا أن يعقدوا له مجلسا خارج بغداد في الظواهر، والعرب تسمي المكان الخالي يسموه جبان، مكان خالي خارج بغداد، كما احنا مثلا في العاصمة يجيو في خميس خشنة مثلا ويديروا مجلس دعوة خالية ويعقدون له مجلسا. عقدوا له ذاك المجلس الحافل الذي كان يوما مشهودا بالنسبة لأهل بغداد. هذا يعني نموذج عن شغف الأمة في أيامهم بالعلم واحتفائها بأهله، وكانوا أول ما ينشأ النشأ عندهم يدفعونه لمجالس العلماء، يدفعونه ليتعلم وهو صغير. ولهذا برز في هذه الأمة أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام، ممن نترحم عليهم ونستفيد من علمهم الذي ورثوه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وتركوه لنا، تركوه من ورائهم رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. الأصل الثاني هو العمل الصالح، هو العمل الصالح التابع لهذا العلم. هؤلاء من أعظم المنجيات من هذه الفتن كلها مع خسر كذا. قال إذن صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة. الشطر الأول من الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما وقع لمن قبله، وهذا فائدته معلومة. والشطر الثاني يخبر بما سيقع لهذه الأمة في مستقبل أيامها، أنها كذلك ستفترق، بل افتراقها أكثر من افتراق من قبلها، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذه الأمة، الأمة إذا أطلق أو أطلقت في النصوص الشرعية يراد منها معنيين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. والسياق الذي ترد فيه هذه اللفظة تدل على النوع المقصود أو المعنى المقصود في هذا الحديث. المقصود به أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أجيبوا يا مشايخ، ها؟ أمة الإجابة، ها؟ وش الدليل على ذلك؟ نعم،
أنه نظر في مقابل اليهود والنصارى.
في مقابل
اليهود والنصارى.
أحسن، هذا ضابط قوي. نعم، ما دام أنها في مقابل اليهود والنصارى، كما أن اليهود استجابوا لدعوة موسى عليه السلام والنصارى لدعوة عيسى، فهؤلاء هذه الأمة لدعوة نبيها عليه الصلاة والسلام. أمة الدعوة هي الأمة التي بعث فيها النبي، بعث لدعوتها، يؤمن به من يؤمن ويعرض عنه من يعرض. فالذين يؤمنون به هؤلاء أجابوا دعوته، فيصبحون أمة إجابة، وهم المقصودون في هذا الحديث. يعني أمة من جهة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث فيهم كانوا متفرقين، العرب كانوا متفرقين فيما بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هؤلاء كان وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فشي غير متفرقين متناحرين متقاتلين، لأنهم كانوا في جاهلية، كما قال حذيفة: كنا في جاهلية وشر. صلى الله عليه وسلم، وأنعم الله عليهم جل وعلا بهذه النعمة العظيمة، فهي أمة الإجابة. هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار، كلها يعني جزاؤها النار، وهذا لمخالفتها وإعراضها عن هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. وحكمه إلى الله جل وعلا، حكمه إلى الله، أدخله الجنة أو تجاوز عنه وغفر له ما لم يشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل حرم الجنة على كل مشرك. وبالمناسبة سنستقبل ليلة في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان، هي ليلة النصف منه، هذه الليلة ليلة عظيمة، الله جل وعلا يطلع فيها على خلقه فيغفر لعباده جميعا إلا لمشرك أو مشاحن، قال عليه الصلاة والسلام، مشرك بالله هذا لا يدخل في خيره وبركة هذه الليلة، مستثنى، لأنه وقع في الذنب العظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو مشاحن، المشاحن الذي بينه وبين أخيه أو وبين إخوانه شحناء، بغضاء أدت إلى التدابر والتقاطع والخصومة، يعني المؤمن المحتسب الذي يريد الله والدار الآخرة، الذي يرجو ما عند الله، لا بد له أن يبادر في هذه الليلة، يكون هو السباق، يكون هو السباق للخير. ومن كان بينه وبين إخوانه هذه الشحناء، يعني لأجل الأمور الدنيوية أو لأجل هذه الأمور التي تحدث بين الناس، يصطلح مع أخيه، يصطلح مع أخيه حتى لا يحرم نفسه من هذا الخير، معليش يروح له لله، يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، ما تكونش عنده هذه العزة المبعدة عن الله عز وجل، عزة النفس، يكون عنده التواضع لله جل وعلا، ومن تواضع لله رفعه الله، كما بشرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة، مناسبة عظيمة. هذا معنى أن هذه الأمة، أمة الإجابة، ستفترق إلى هذه الفرق الكثيرة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مفترقين فيما بينهم، كلها هذا جزاؤها. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام طائفة واحدة، طائفة واحدة، ولهذا اصطلح على تسميتها بالفرقة الناجية، لأنها ذكرت في معرض ذكر افتراق هذه الأمة إلى فرق. من هذه الفرق هناك فرقة، هذه الفرقة ينجيها الله جل وعلا من هذا المصير، من النار، ولهذا سميت بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. منصورة، ينصرها الله تبارك وتعالى، لما لقيامها بأمر الله، لتمسكها بالحق الذي بعث الله جل وعلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل والنبيين. هذه الطائفة الناجية علينا أن نعرف سبب نجاتها. والصحابة أحرصوا الناس على الخير، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، هي الجماعة. والجماعة المقصود بهم جماعة الصحابة بالدرجة الأولى، لأنهم هم الجماعة الأم، الجماعة الأولى، الجماعة الفاضلة، الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتسمى بالقرون المفضلة. هذه الجماعة، وهذا يفسره الرواية الأخرى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام واصفا لهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بقوله: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، من حيث الأصل، والأصل هو المعتقد، يعني في باب الاعتقاد أن يكونوا على عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا تصديق قول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا كانوا على الإيمان الذي كان عليه الصحابة الكرام فقد نالوا وفازوا بالهداية، الهداية في الدنيا التي هي أعظم المطالب. ولهذا نحن دائما وأبدا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها في كل ركعة من ركعات صلواتنا، أمر عظيم. هذه تنالها بتحقيق الإيمان الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في أحكامهم، في باب الأحكام، يعني أن تكون صلاتنا كصلاتهم. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يلاحظ في زمن التابعين، وأنس هو أكثر من عمر من الصحابة، يعني آخر الصحابة، يقال على أصح الأقوال أنه آخر من توفي من الصحابة رضي الله تعالى عنه. أدرك التابعين، ربما أدرك حتى بعض صغار تابع التابعين، عمر ويشوف الناس، يلاحظ الناس وينكر عليهم، حتى قال عنهم: لا أكاد أجد مصلي يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس بدأوا يتركون ويغيرون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم العبادات وأول الأركان العملية، ألا وهي الصلاة. الشاهد من هذا أن المسلم مطالب بموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه مطالب بتحقيق ما كان عليه الصحابة في معتقدهم، كذلك في عباداتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم. احنا ندعي السلفية ونحرص على موافقة السلف، ولكننا نقصر. لما قصرنا في الفهم قصرنا بالتالي في العمل بعد ذلك، نقصر. هذه السلف هكذا كانوا في أخلاقهم وفي تعاملهم مع إخوانهم، السلف كانوا هكذا في باب تتبع العورات وتصيد الزلات والسقطات وما إلى ذلك، هكذا كانوا في باب الخيانات، تجلس مع واحد تستأمنه على قول من الأقوال يخرج من عندك وينشر، أو شيء يفضح فقط ينشر ما دار بينك وبينه. أين هي الأمانات؟ أين هو الوفاء؟ ونحن نعلم أن حفظ الأمانة من صفات المؤمنين الصادقين، والخيانة من صفات الكافرين والمنافقين. آية المنافق يقول ثلاث أربع، أذكرهم لنا يا أخانا. إذا وعد أخلف، زين، إذا زمن خان، إذا حدث كذب، والرابع وإذا خاصم فجر. أحسن، هذه من صفات المنافقين، إذا علمناها اجتنبناها. من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من خصال المنافقين، ومن جمعها كان منافقا خالصا. نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في سلفيتنا، هكذا نكون أو لا نكون كما قال إبراهيم عليه رحمة الله، وهو يوجه وصيته ونصيحته تلك العظيمة للشباب، أو لا تكون. ما هيش قضية للادعاء فحسب، هذا الادعاء لا بد أن يصدقه العمل، لا بد أن يصدقه التعامل، أن تكون على ما كان سلفك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالنجاة من هذه الفتن كلها أن تكون على ما كان عليه أولئك، لأنهم نجوا ونجاهم الله بنص الكتاب والسنة. الصحابة ناجون ولا لا؟ نعم، يكفي أن الله عز وجل رضي عنهم وهم في دنيا الناس، وهم في دنيا الناس. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض أعيانهم أنهم في الجنان، أنهم في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. هذه هي النجاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي الذي لا خسران بعده، وهذا الذي ينبغي علينا جميعا أن نجتهد لتحقيقه والحصول عليه. لا تهتموا يا إخوان بإرضاء الخلق، ويأسوا من هذا الأمر، لأنكم والله ثم والله ثم والله لا تحققوا هذا المراد، ولا يمكن أن ترضوا الخلق جميعا، ما تقدروش أبدا. إرضاء الخلق غاية لا تدرك، لأنهم ليسوا سواء، انت ما راكش عايش مع الأمناء فقط، ما راكش عايش مع الصادقين فقط، وما راكش مع المستقيمين فقط، تراك مع ناس فيهم الذئب وفيهم الثعلب وفيهم الصقر وفيهم النمر وفيهم هادو أجسام بشرية، الكركاسة بشرية، ولكن لباقة نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم الله. ولهذا نحن أمرنا بأن نختار من نجلس له إذا أردنا أن نتعلم. وقلنا أن العلم نجاة، وش علينا أن نختار من نصاحب، لأن المرء على دين خدنه وعلى دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. وش من كل من هب ودب، هذه المناهج الأخرى منهجنا يختلف، منهجنا فيه التصفية في كل شيء والغربلة في كل شيء في كل شيء. ولهذا لا تظنوا أن مثل هذه الفتن هي شر لنا، شر محض، بل فيها من الخير. إن لم يكن فيها من الخير إلا هذه الغربلة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي نعمة عظيمة من نعم الله. الله عز وجل يكفينا شر بعض الأشرار بقدرته وبحكمته وعدله، ينحيهم علينا من الطريق، وتبقى أنت مع من اخترت من الأصفياء والصادقين من عباد الله تبارك وتعالى. خاصة يا أبنائي وأنتم شباب وأنتم في الجامعة وتختلطون بغيركم وما إلى ذلك، وطنوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم على ما أمركم به نبيكم عليه الصلاة والسلام. لا 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 يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمن. اختاروا من تصاحبون ومن تجالسون، هذا فيه السلام لكم، وهو من جات من الفتن كذلك. لأن كم من صاحب سحب صاحبه إلى شر وغوال هذه الفتن، كان في مأمن وفي عافية منها، فجره هذا الجرثومة، هذا الداء الذي ابتلي به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وسائر إخواننا وأبنائنا من هذه الشرور كلها، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا شيء من هذه المنجيات والواقيات من مثل هذه الفتن التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام. ويجب علينا جميعا أن نكون على حذر منها، أن نكون على حذر منها حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونكون عنده من الناجين. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.